SBS عربي 24.
في عندنا كتير مواضيع للمستمعين بالحقيقة، لكن ندخل معهم الموضوع الرئيسي وسؤالنا لهم: هل يشهد الشرق الأوسط صيفا ساخنا؟
نعم غسان، شبح حرب على المياه بين تركيا والعراق، والغلاء يشعل الأردن ومصر.
يعني وقت منقول هل يشهد الشرق الأوسط صيفا ساخنا، يمكن بيتحكوا البعض بيقولوا شو لهلا ما في صيف ساخن. أكيد دايما، ولكن بأفق الشرق الأوسط صيف ساخن لمناطق أخرى، فإضافة إلى الحروب التي تشهدها المنطقة منذ سنوات سواء في سوريا أو اليمن وغيره من المناطق، هناك مخاوف من حرب على المياه بين العراق وتركيا، فيما تشهد دول أخرى تظاهرات أو تململا شعب تنذر بتداعيات واسعة نتيجة قرارات حكومية برفع أسعار بعض المواد الأساسية.
نعم غسان، بالملف الأول اتهم العراق تركيا بالاستيلاء على مياه دجلة وحرمانه من نصف حصته من مياه النهر، بعدما بدأ العمل بملء سد أليسو الذي أنشأته تركيا على ضفاف هذا النهر. وأيضا غسان، وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي أوضح أن الاتفاق مع تركيا يقضي بعدم ملء السد التركي قبل آخر الشهر الجاري ريثما يتم الانتهاء من خطط الري خلال فصل الصيف.
والمتوقع بالحقيقة أملاً أن تشهد المنطقة جفافا شديدا، ما قد يكون السبب وراء بدء ملء السد من الجانب التركي باكرا. وأظهرت صور نشرتها أقنية عربية أن منسوب مياه دجلة في العراق انخفض بشكل هائل لدرجة أنه بات ممكنا عبور النهر سيرا على الأقدام في بعض المناطق.
نعم، وأيضا غسان، على الجانب الآخر من مناطق الشرق الأوسط شهد الأردن تظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار حكومي برفع أسعار المحروقات والكهرباء وللمرة الخامسة منذ بداية السنة الحالية. وأيضا غسان، اضطرت الحكومة إلى تعليق تنفيذ القرار تحت ضغط الشارع الأردني، فيما استدعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء هاني الملقي وسط توقعات بإقالته.
ومن الأردن إلى مصر، حيث تلوح بوادر غليان شعبي إثر قرار حكومي مفاجئ قضى برفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي بنسب تتجاوز 44%، وهذه المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب خلال أقل من عام. وهناك تقارير عن نية للحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات بعد شهر رمضان، ولم تنفي الحكومة صحة هذه التقارير. وسبق أن شهدت مصر احتجاجات شعبية في القاهرة بعد قرار برفع أسعار تذاكر المترو قبل أسابيع.
نعم غسان، عن كل هذه المواضيع وعن كل هذه الأمور المهمة اللي تشغل شارع الأردني سواء أيضا والمصري والعراقي، يسعدنا أن ينضم إلينا وعبر الهواء مباشرة لبروفيسور أحمد الشبول الرئيس السابق لقسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة سيدني. مرحبا بك دكتور.
مساء الخير بروفيسور.
مرحبا، يا هلا، أهلا بك.
يا هلا،
أهلا أهلا بك دكتور. بعد أن استمعت لهذا التقرير اللي عمله زميلي غسان، حاب أدخل وياك من موضوع النزاع والمشاكل بين تركيا والعراق. يعني حسب ما نعرف هذا النزاع ليس جديدا، فما المقلق أو الجديد هذه المرة؟
أعتقد في السابق كانت المشكلة نهر الفرات، فيبدو الآن أنه كمان نهر دجلة اللي هو نهر مهم طبعا بالإضافة للفرات. بس اللي فهمته أنا من الاطلاع السريع على وسائل الإعلام العربية طبعا الأهم شيء هو ما تقوم به تركيا، بس يبدو أنه كمان إيران عملت سد على نهر الذئب اللي هو أحد روافد دجلة زي ما هو معروف. فيبدو أن المشكلة مع الدولتين، بس أكيد المشكلة أعصر شوية مع تركيا بسبب تعقيد العلاقات بين الدولتين من زمان. على كل حال طبعا النهرين مهمات جدا، ولذلك العراق اسمها بلاد الرافدين.
نعم.
فالمفروض أنها تحل المشكلة. اللي فهمته أيضا أنه بعض النواب في البرلمان العراقي أيضا يلومون الحكومة العراقية أنه ليش ما عملتوا من السابق، يعني ليش ما أكدتوا على الاتفاق اللي مع تركيا.
نعم.
أنه ينفذ، واتخذت موقف صارم مع تركيا. فمشكلة معقدة جدا، وزي ما فضلت بالمقدمة أنه فعلا طبعا نحن هلا في فصل الصيف في البلاد العربية، ونقص المياه في العراق وفي كثير من الدول العربية مشكلة كثير محرجة يعني.
نعم، قبل ما ننتقل للأردن والأشياء الشعبية، هون في سؤال بالحقيقة بروفيسور شبول، يعني ذكرت أيضا إيران إضافة إلى تركيا، وإذا نشوف بالمقلب الآخر من المشرق العربي نشوف أيضا نهر النيل وكأنه ممسوك أيضا من أثيوبيا، وكأن الأمن المائي العربي ليس في أيديهم، كيف تقرأ ذلك؟
هو شوف، المشكلة الأولى جغرافيا أنه يعني منابع دجلة والفرات بالنسبة للعراق موجودة في تركيا كما هو معروف.
صحيح.
والفرات أيضا يمر بسوريا قبل أن يصل إلى العراق. ففي يعني الدولة اللي يكون فيها المنبع النهر بتكون مسيطرة أكثر. المفروض أن يكون في اتفاق بين الدول اللي تمر فيها الأنهار أو كل نهر. نفس الشيء بنطبق على النيل. النيل زي ما هو معروف ينبع من جبال الحبشة أثيوبيا وبعدين يمر في السودان وبعدين يصل إلى مصر. فالمفروض هاي الدول الثلاث تتفق بما بينها ما هو الحال بالنسبة للعراق وتركيا بالنسبة للرافدين. فهاي الأزمة المائية فعلا زي ما تفضلت غسان أزمة قديمة في المنطقة ومحرجة. طبعا في كمان بالنسبة لأهل الأردن والإسرائيل مسيطرة عليه, الأردن محرومة كثير من المياه
كمان.
فهذه فعلا المية يعني شغلة حيوية للمنطقة.
نعم. وأيضا دكتور أحمد بالنسبة للأردن تحديات كثيرة وكبيرة أمام الملك سواء داخلية وخارجية. فبالنسبة إلى التحديات الداخلية يعني هل أو كيف ستتمكن الحكومة من التوفيق بين المطالب الشعبية وأيضا بين مطالب صندوق النقد الدولي برفع الأسعار؟
شوفي, هو النقد الدولي, صندوق النقد الدولي مرتبط بالولايات المتحدة زي ما هو معروف, وللأسف أنه دائما في ضغط على الدول العالم الثالث خاصة الدول العربية. يعني خلينا نذكر أنه كل الحركات اللي بدأت حتى في مصر والأردن من أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات, المظاهرات اللي بدأت في تلك المدة, كان العلاقة برفع الأسعار والضغوط الاقتصادي اللي صار على هالبلاد من جراء الضغط اللي بيمارسه صندوق النقد الدولي. الآن المشكلة بالأردن لا تنحصر في رفع أسعار المحروقات, وإنما هي أيضا تتعلق بقانون جديد برفع الضرائب. اللي فهمته أنا إنه رفع الضرائب الآن يقلق الناس أكثر مما يقلق أسعار المحروقات. فالآن في قانون, القانون اللي أمام اللي طلعته الحكومة وتحاول أن تضعه مع البرلمان يتعلق كما فهمت بالدرجة الأولى برفع الضرائب, زيادة الضرائب على المواطنين. يعني المعروف إنه في معظم دول العالم بما فيها أستراليا والولايات المتحدة الضريبة بتكون عادة على الموظفين وأصحاب الدخل العادي المحدود تقريبا أكثر منها بكثير مما هي على الشركات الكبرى. فاللي بيحصل إنه المواطن العادي الموظف سواء كان بيشتغل بالجيش أو بالأمن أو بالجامعات أو بالمدارس أو بدور الحكومة أو بالشركات عادية يعني محلية هو اللي يتأثر أكثر مما تكون الشركات الكبرى اللي بتكون ممكن مستثمرة في الأردن أو في غير من الدول العربية. نعم. أعتقد المشكلة موجودة كمان في مصر وفي أكثر من دولة عربية إنه في ضغوط خارجية على الاقتصاد في كل بلد من البلاد العربية باستثناء يمكن الدول البترولية الغنية.
طب إلى أين ممكن أن تؤدي هذه الضغوط؟ يعني بالنسبة للأردن إلى حتى الآن شفنا أنه بقي بعيدا عما يسمى بالربيع العربي, يمكن تمكنت القيادة الأردنية من إبقاء أو من النائب نفسه عن أو نائب الشارع عن هذا الربيع إذا صح التعبير والثورات العربية. لكن ما حصل بالويكند يعني خلال عطلة نهاية الأسبوع كان في تظاهرات ضخمة. هل يمكن القول هل هناك مخاوف من أن تفلت الأمور وتصير بصير الشارع بشكل أكبر؟
شوف, هو اللي حصل أولا أنه لما بدأ ما يسمى بالربيع العربي الواقع كانت هناك مظاهرات في الأردن ولكنها كانت محدودة وبعدين تم استيعابها عن طريق الملك والحكومة في ذلك الوقت.
صحيح.
الآن المظاهرات الحالية الواقع اللي فهمته أنا كنت مسافر برا, كنت فرنسا بآخر مدة, فاللي فهمته أنه بدأت الإضرابات يوم الأربعاء لأنه في الأقارب يعني أطباء محامين بيقولوا على الفيسبوك تبعهم أنهم بدوا بالإضراب يوم الأربعاء الماضي. وبعدين من مطالعاتي للإعلام الأردني والفيسبوك يعني التواصل الاجتماعي من الأصدقاء في الأقارب أنه فعلا بدأت الإضرابات بس يمكن بشكل محدود, لكن بالويك إند زادت. والآن كمان النقابات بصورة عامة عم بطلبوا أو بيطالبوا أعضاهم بالإضراب الأربعاء القادم يعني بعد بكرة. فيبدو أن الإضراب مستمر, وزي ما حكيت أنه الأساس فيه أو المشكلة الأساسية هي زيادة الضرائب بالإضافة لرفع أسعار المحروقات للمرة الخامسة على التوالي في فترة وجيزة.
نعم.
الاقتصاد الأردني جدا تعبان, وزي ما تعرف الأردن ما فيش عنده زي ما أنتم عارفين الأردن فيش عنده
موارد
بترولية, فيعتمد كثير على المعونة الخارجية وعلى ما يقدم المغتربين مثلا بالإضافة للضرائب.
نعم. وأيضا دكتور أحمد، بما أنه إحنا باقين مع الأردن، فحاب أسألك عن التحديات الخارجية. يعني هنالك تحديات خارجية قوية للأردن، يعني مثل ما يحكى عن صفقة العصر، هذه الصفقة اللي من الممكن أنه تؤدي بالأردن لأن يكون الوطن البديل الفلسطيني، فما قراءتك لهذا المشهد؟
شوفي، المشهد مضطرب من زمان. الواقع الضغوط على الأردن، في ضغوط محلية عربية بما يحصل أولا مثلا في سوريا، بعدين زي ما حصل في العراق من سنة 2003 فصاعدا، هذا يتمثل بالدرجة الأولى بزيادة عدد اللاجئين بشكل خاص من سوريا، ونفس الأزمة أيضا يعاني منها لبنان بهذه المشكلة بالذات، مشكلة اللاجئين. الشغل الثاني أنه علاقات الأردن مع السعودية مثلا، وهي الجار الكبير إلى الشرق والجنوب، علاقة يعني مش دائما إيجابية رغم محاولات الدولة الأردنية أن تحسن علاقاتها. فيبدو أن السعودية تستعمل نوع من الضغوط الاقتصادية والاستراتيجية على جيرانها من الدول العربية اللي حجمها أصغر شوي بما فيها الأردن. طبعا في ضغوط من أمريكا أيضا، وطبعا التحدي الأكبر هو وجود إسرائيل في فلسطين، احتلال إسرائيل لفلسطين من 48 بعدين 67، بعدين ما يحصل الآن في الضفة الغربية وما حصل في القدس وما حصار غزة، كل هاي الأمور بتأثر على الأردن. الآن ما يسمى بصفقة العصر في يعني يحتويها غموض كبير. المشكلة إنه الدولة العربية الكبرى حاليا هي السعودية، والمفروض تكون علاقاتها جيدة مع أمريكا، لكنها لا تستغل هذه العلاقات ولا تستفيد من ثرواتها ولا من استثماراتها في الأسواق الأمريكية من محاولة تحسين موقف الإدارة الأمريكية خاصة بأيام ترامب تجاه القضية الفلسطينية والواقع العربي كله. هذه بعتقد مشكلة أساسية، وأنا
وكأنه مش هممهم عفوا لو قطعتك،
ولا معهم خبر. يعني أنا كتبت قبل شوي على الفيسبوك أنه كأن فلسطين في بلاد واق الواق، ما تجيبوش سيرها بسيرتها. يعني مثلا في بداية رمضان الملك سلمان الله يطول عمره خادم الحرمين تناسى نهائيا تجاهل ثالث الحرمين اللي هو القدس.
نعم.
طيب والمسجد الأقصى، طيب ولا جاب سيرته، كل كلامه كان عن أنه نحن نتفق مع الدول الصديقة لمحاربة الإرهاب، حتى ولا جاب سيرة الدول العربية. فأعتقد هذه من أسباب المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع العربي. حكاية صفقة العصر زي ما حكيت غامضة جدا، وبعتقد السعودية سياستها الخارجية والعربية والإقليمية متخبطة جدا، ومحدش عارف شو بدهم أو شو بيقدروا يعملوا.
نعم، نحن نشكرك كثير بروفيسور أحمد شبول، أكيد ناشط في الجالية وفي الشؤون السياسية والرئيس السابق لقسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة سيدني، نشكرك كثير على وقتك.
استمعوا لمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.